العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سياق إثبات صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، موضوع الدرس إثبات بعض الصفات. فإثبات الصفات في عقيدتنا تؤخذ الصفات من الكتاب والسنة رأسا ومباشرة دون حاجة إلى آراء الرجال وإلى الجدال. لذلك في هذه العقيدة الواسطية سرد شيخ الإسلام جملة عظيمة من الآيات التي هي نصوص الصفات، وشرح هذه الآيات الشيخ العلامة رحمه الله الشيخ محمد خليل هراس، الذي كان أشعريا فيلسوفيا، فهداه الله في آخر المطاف إلى هذا المنهج وتمكن من فهم هذا المنهج، لأنه قارن بين الجاهلية التي تخرج فيها، جاهلية الفلسفة وعلم الكلام، وبين منهج الجماعة الأولى، فاتضح له جمال هذا المنهج، لأن الأشياء تعرف بأضدادها، إذا عرفت الشيء وضده تبين لك حسن الحق وجمال الحق ووضوح الحق. هذا ما هداه الله إليه شيخنا الشيخ محمد خليل هراس. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سمع محل الشاهد، سمع، إن الله سبحانه وتعالى سمع بسمعه قول المرأة التي تحاور وتناقش في قضية الظهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تقول عائشة في ناحية من البيت والمرأة تشكي وتتكلم دون أن ترفع صوتها، بحيث إن عائشة لا تسمع ماذا تقول. فالله سبحانه وتعالى سمع قولها وشكواها من فوق سبع سماواته ومن فوق عرشه، سمع قولها فأنزل هذا الكلام سبحانه على نبيه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، تحاور النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة، إن الله سميع بصير. إثبات لصفة السمع وصفة البصر، هما صفتان ذاتيتان قديمتان قدم الذات. لذلك حتى الأشاعرة أثبتوا السمع والبصر في ضمن ما أثبتوا من الصفات العقلية، لأنها صفات يشترك الشرع والعقل في إثباتها، السمع والبصر. يقول الشارح: هذه الآيات التي ساقها المؤلف ساقها لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق. جاء ذكر السمع بصيغة الماضي، قد سمع الله. جاء ذكر السمع بصيغة المضارع، والله يسمع تحاوركما. وجاء ذكر السمع بصيغة اسم الفاعل أو الصفة المشبهة سميع. وجاء ذكر السمع بالفعل المضارع المبدوء بالنون نسمع. وجاء ذكر السمع بصيغة الفعل المضارع المبدوء بالهمزة إنني معكما أسمع، وهكذا. لذلك هي صفة، أو هو السمع صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كلها كما قدمنا. ومع هذا كله نفت المعتزلة والجهمية هذه الصفة وغيرها من الصفات العقلية الذاتية التي أثبتتها حتى الأشاعرة ليس أهل السنة فقط. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة للبصر. وقد جاء في حديث أبي موسى عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رفع أصواتهم بالدعاء والذكر، قال لهم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أرفقوا بأنفسكم، لا تتعبوا أنفسكم برفع الصوت في الدعاء والذكر، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن الذي تدعونه ولكن تدعون سميعا كثير السمع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، بصيرا الذي أحاط بصره بجميع المبصرات لا يخفى عليه شيء. وهذا المعنى في الوقت نفسه هو معنى المعية، كون الله يحيط بجميع المسموعات والمرئيات هو من معاني المعية العامة. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته كما يليق به سبحانه وتعالى، إذ لا يخفى عليه شيء. الإنسان الذي جالس بجوارك معك تؤمن بأنه معك معية حقيقية بذاته، لكن هل هذا الإنسان يعلم منك كل ما يعلمه الله منك؟ لا، الله يعلم منك ما لا تعلمه أنت من نفسك، ما تعلم ما في داخل جوفك، والله مطلع على كل ذلك. إذا كنت تؤمن بمعية شخص بجوارك أنها معية حقيقية، علما بأنه لا يعلم منك إلا القليل، كيف تتردد بمعية الله أنه معك؟ فهو محيط بك بظاهرك وباطنك، جارك لا يعلم ما تحت ثوبك وما في جيبك، لا يعلم. إذن معية الله أدق وأولى بأن يقال إنها معية حقيقية أكثر من معية المخلوق مع المخلوق الجالس بجواري. افهموا هذا جيدا لنعلم إن المعية الحقيقية ليست معية الذات فقط، معية الذات حقيقية، ومعية العلم حقيقية، ومعية الاطلاع والسمع والتدبير كل ذلك معيات حقيقية، ولفظة مع تسع كل ذلك لأنها لمطلق المقارنة والمصاحبة، لا تستلزم المخالطة والامتزاج بالذات. قال رحمه الله: وكل من السمع والبصر صفة كمال. أطعن الذي يسمع فيبصر من المخلوق أكمل من الذي لا يسمع أو لا يبصر. وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت علي. نزلت الآية بالحكم الذي سمعتم. أخرج البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. هكذا السلف يفهمون من نصوص الصفات هذا المعنى. عائشة تقول هذا الكلام: لقد جاءت المجادلة، المرأة المجادلة، المراد بالجدال هنا الحوار المناقشة، لا الجدال بالباطل المحرم، الجدال بالباطل. أما إذا جادلت وناقشت وحاورت لمعرفة الحق ولتدرك الدليل على المسألة، حاورت شيخك وزميلك وناقشت لهذا الغرض، هذا جدال بالتي هي أحسن. الجدال الممنوع في الدين الجدال بالباطل الذي تحاول به أن تظهر شخصيتك أو تريد أن تقلب الحق باطلا والباطل حقا، هذا هو المحرم. تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت، هذا كلام عائشة رضي الله عنها أمنا، ما أسمع ما تقول، لا لأنها ما كانت ترفع صوتها كثيرا. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ذلك القول الخفي الذي لم تسمعه عائشة وهي في البيت، في ناحية من البيت لم تسمع. فرب العالمين سبحانه الذي أحاط بسمعه بجميع المسموعات سمع ذلك الصوت الخفي من فوق سبع سماواته وهو مستوي على عرشه كما يليق به سبحانه. وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاس اليهودي الخبيث لعنه الله، حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام. أبو بكر دعا يهوديا إلى الإسلام، فقال في جرأة ووقاحة: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير. زعم اليهودي اللعين إن الله لفقير إلى العباد وهم ليسوا بفقراء إلى الله. قال: ولو كان غنيا ما استقرضنا، ما طلب منا القرض. قبحه الله. يشير إلى قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقف إلى هذا الحد ليخرب على الناس المعنى وليفسد، فهو قد فسد من قبل. لو أكمل الآية تبين بأن الله إنما استقرض أهل الأموال وأصحاب الأموال، استقرضهم لأنفسهم ليحفظ لهم ذلك المال عنده، لأن الذي عنده لا يضيع يبقى. ولذلك قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. لو كان الله حاشاه طلب لحاجته هل يقول فيضاعفه له وله أجر كريم؟ من تلا الآية أدرك معنى الاستقراض، إن الله يحث العباد الذين في أيديهم الأموال أن يقدموا إلى الله الأموال لتحفظ عند الله، لأن ما عند الله باق. ثبت بأن الصدقة إذا تصدق المتصدق تقع في يد الرحمن فيتلقاها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه قبل أن تقع في يد المسكين. أمر غيبي مجهول الحقيقة، ولكن يجب الإيمان بذلك، لأن من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. إذا كنت لا تؤمن إلا بالمحسوسات لست بمؤمن. المؤمن يؤمن بخبر الله وخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو غيب، ليكون بذلك مؤمنا. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، حث في عدة آيات على أن يقرض العبد ربه، أي يعطي المسكين مؤمنا بأن هذه الصدقة محفوظة عند الله، ليس تحفظ بذاتها فقط بمضاعفتها. المضاعفات تختلف على حسب اختلاف الإخلاص وحسن النية وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى من العباد المتصدقين. وأما الآية الثالثة فأم فيها أم يحسبون أم في الآية بمعنى بل والهمزة معنى أم بمعنى همزة الاستفهام وبل للإضراب، فهي أم المنقطعة؟ والاستفهام إنكاري، أي بل أيحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ التفسير في أم المنقطعة والمتصلة بحث لغوي يبحث في موطنه وموضعه، يتضمن معنى التوبيخ والمعنى بل أيظن هؤلاء في توبيخهم في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ما يسرون في أنفسهم ونجواهم وما يتناجون به فيما بينهم، بلى نسمع ذلك مهما خفت الصوت، وفي الوقت نفسه حفظتنا لديهم يكتبون، الله يطلع الحفظ على ما يسر الإنسان ويتناجى به صاحبه، يكتبون، فالله يسمع لأنه لكونه يسمع سلط الحفظ ومكنهم من السماع والكتابة. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما خوفا طبيعيا، مثل هذا الخوف لا يؤثر في العقيدة، ليس خوف العبادة، الخوف الذي يكون شركا الخوف السري، ذلك خوف العبادة، كونك تخاف ممن يبطش بك وتخاف من الأسد وتخاف من الغرق وتخاف من النار وتخاف من عدو أقوى منك، هذا خوف طبيعي لا يؤثر في التوحيد والعقيدة. فقال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية كما أشرنا فيما تقدم هي المعية الخاصة ليس المعية العامة، فالله مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره وجميع معاني الربوبية، ولكنه مع خواص عباده بالمعية الخاصة، معية الحفظ والكلأ والتوفيق والسداد. هكذا كان معهما، إن فرعون لن يستطيع أن يصل إليهما بالأذى لأن الله يحفظهما ويحرسهما بعينه سبحانه، فيبصرهما فيراهما. هذا معنى الآية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.